مؤسسة ابن الجوزي الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، يسعدها أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان
حقبة من التاريخ،
دراسة مهمة لفترة تاريخية من حياة الأمة
بأسلوب هادئ وتوثيق علمي وحوار بناء لفضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان الدرس السابق عن ذكر الأمور التي استنكرت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت تلك الأمور مساوئة لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاوبنا عن تلك الأمور وإن لم تكن تلك كلها، وإنما قدر الاستطاعة حرصنا أن نأتي بأشهرها وأشدها مما يحتج به على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الأدلة التي يستدل بها على خلافة علي بن أبي طالب قبل أبي بكر وعمر وعثمان. أنتم تعلمون أن الشيعة وغيرهم يقولون أن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة من أبي بكر، وأولى من باب أولى طبعا من عمر ومن عثمان، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا فصل. هذا قولهم، واستدلوا ببعض الأدلة التي وردت في كتب أهل السنة سواء كانت عند البخاري أو عند مسلم أو عند غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. وهذه الأدلة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنذكر أهمها وأصحها نذكره إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ثم نبين مدى دلالته في هذا الموضوع، وهل فعلا هذه الأدلة تدل على أن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. وعلي رضي الله عنه غني أقول إن علي رضي الله عنه غني عن الإطراء، غني عن الإطراء، فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج خير بنات نبي الله صلوات الله وسلامه عليه فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء أهل الجنة، وهو كذلك ابن عمي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورابع الخلفاء الراشدين، وفضائله كثيرة جدا. ولكن القضية ليست في طرح فضائل علي رضي الله عنه، فهذا أمر مفروغ منه، ولكن القضية هي النظر في هذه الفضائل، وهل هذه الفضائل تدل على أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة ممن سبقه أم لا. إذن هذه هي القضية. طبعا هم يستدلون كما قلت بأدلة كثيرة، منها أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، وأدلة من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من أهم هذه الأدلة وأعظم هذه الأدلة حتى ألف فيه كتاب من 11 مجلدا، وهو كتاب الغدير، كتاب الغدير. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الغدير، حديث الغدير. نقرأ أولا هذا الحديث من صحيح مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يقول زيد: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال له حسين، أي الراوي عن زيد بن أرقم، قال لزيد، قال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. هذا الحديث كما سمعتم قرأناه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث كما هو في صحيح مسلم، ولكن جاء عند غير مسلم كعند الترمذي وأحمد والنسائي في الخصائص والحاكم وغيرهم، أنه من ضمن هذا الحديث أيضا زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. وجاءت زيادات أخرى كمثل قوله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدري الحق معه حيث دار، وزيادات أخرى لا داعي لذكرها الآن. المهم أن الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه اللهم والي أو من كنت مولاه فعلي مولاه، ولكن هذه الزيادة صحيحة عند الترمذي وعند أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما الزيادات الأخرى اللهم والي من والاه وعاد من عاده، هذه الزيادة صححها بعض أهل العلم، والصحيح والظاهر أنها لا تصح. وأما زيادة انصر من نصره، فاخذل من خذله، أجر الحق معه حيث دار، فهذه زيادة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث يستدل به على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ويقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي علي هو الخليفة، والمولى بمعنى الوالي أي السيد الذي يجب أن يطاع. هذا ما استدلوا به، أو هذه هي جهة الدلالة من هذا الحديث الذي رواه زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الحديث كذلك عن علي رضي الله عنه لما كان في الرحبة في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، فشهد بذلك 12 بدريا، شهدوا أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. الاختلاف إذن بين أهل السنة وبين الشيعة في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. الشيعة يقولون: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من كنت واليه فعلي واليه. وأهل السنة يقولون، أهل السنة يقولون أن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، يأخذونها من باب النصرة والمحبة، أي الموالاة التي هي النصرة والمحبة، وعكسها المعاداة. قالوا: ويدل على ذلك أمور، منها أولا الزيادة التي ورد وقلت أنها صح بعض أهل العلم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فالموالاة والمعاداة إذن تدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. فالكلام إذن في الموالاة والمعاداة، فهي في محبة الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قبل هذا كله لنشرع أولا في بيان سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لأن الشيعة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقف الناس في هذا المكان في الحر الشديد، أي في الجحفة الذي فيها غدير خم، أنه أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم أكثر من 100,000، وكان هو مجمع الحجيج، وأنه مجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم هذا الأمر، وهو: من كنت مولاه فعلي مولاه. وطبعا كما قلت يزيدون الزيادات التي مر ذكرها. هذا الحديث سببه أمران اثنان أذكرهما الآن. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، وكان النبي قد أرسل خالد بن الوليد ليغزو اليمن، وبعد أن انتصر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل له من يخمس الغنيمة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليخمس الغنيمة. يقول بريدة: وكنت أبغض عليا، كان يبغض علي بن أبي طالب، يقول: وكنت أبغض عليا، يقول: وقد اغتسل. وهنا رواية مختصرة، وذلك أن علي رضي الله عنه لما خمس الخمس أخذ وصيفة وهي من السبي، امرأة من السبي، فدخل بها ثم خرج واغتسل، فبريدة غضب، يعني كيف تأخذها يعني من دون الناس تأخذها لك. يقول: فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، أي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: يا بريدة، أتبغض عليا؟ يقول: فقلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، رضي الله عنه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وفي رواية عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة: من كنت مولاه فعلي مولاه. وعند البيهقي من حديث أبي سعيد أن عليا منعهم من ركوب إبل الصدقة، لما أخذوا إبل الصدقة قال: لا تركبوا على ظهورها، منعهم من ركوب على الإبل، وأمر عليهم رجلا وخرج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما رجع علي رضي الله عنه فإذا الذي أمره قد أذن لهم بالركوب، الذي أمره علي رضي الله عنه أذن لهم بالركوب، فلما رآهم علي ورأى أن الإبل عليها أثر ركوب غضب، ثم عاتب الوكيل الذي جعله مكانه، عاتبه على هذا الفعل. يقول أبو سعيد: فلما رجعنا إلى المدينة ذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيناه من علي من الغلظة والتضييق، يعني ضيق علينا في هذا. وفي رواية أنه كانت حلل أرادوا أن يلبسوه فمنعهم علي رضي الله عنه من لبسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا سعد بن مالك، وهو أبو سعيد الخدري، بعض قولك لأخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله. وهذا كما يقول ابن كثير إسناد جيد على شرط النسائي، أخرجه البيهقي وغيره. قال ابن كثير: إن علي رضي الله عنه لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه، لذلك والله أعلم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه ورجع إلى المدينة ومر بغدير خم، قام في الناس خطيبا فبرأ ساحة علي ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر في قلوب كثير من الناس. إذن هذا هو الأمر الذي كان سبب هذا الحديث. إذن هم تكلموا فعلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة، ولم يتكلم وهو في مكة في حجة الوداع يوم عرفة، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بطاري لهذا الأمر أبدا، وإنما أجل الأمر إلى الرجع. لماذا؟ لأن هذا الأمر خاص بأهل المدينة، لأن الذين تكلموا في علي رضي الله عنهم من أهل المدينة الذين كانوا مع علي رضي الله عنه في هذا الغزو، ولذلك النبي لم يتكلم في هذا الأمر في حجة الوداع، وإنما لما رجع بين مكة والمدينة في غدير، يقال له غدير خم في الجحفة، وهي تبعد تقريبا عن مكة 250 كيلو، والذي يقول أنه مجتمع الحجيج كذاب، لأن مجتمع الحجيج مكة ومفترق الحجيج مكة، فلا يكون مفترق الحجيج بعيدا عن مكة أكثر من 250 كيلو أبدا، فإن أهل مكة يبقون في مكة، وأهل الطائف يذهبون إلى الطائف، وأهل اليمن يرجعون إلى اليمن، وأهل العراق يذهبون إلى العراق، وهكذا كل من أنهى حجه فإنه يرجع إلى بلده، وكذلك القبائل العربية ترجع إلى مضاربها. فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل المدينة ومن كان على طريق أهل المدينة فقط، هم الذين خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم إن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لأجل علي رضي الله عنه، إن كان علي يستحق الخطبة وأكثر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن القصد أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم كان للتذكير بكتاب الله، كما ذكر زيد بن أرقم حث على كتاب الله وأمر بالتمسك به وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك ذكر الناس في أهل بيته وأنه يجب أن يكون لهم الاحترام والتوقير والاتباع أيضا. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في شأن علي رضي الله عنه، فنبه إلى هذا وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. كلمة مولى تدل على ماذا؟ يقول ابن الأثير: المولى يقع على الرب والمالك والمنعم والمعتق والناصر والمحب والحليف والعبد والمعتق وابن العم والصهر وما شابه ذلك من الكلمة. كل هذه تطلق العرب عليها كلمة مولى. ولكن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ أولا، الحديث ليس فيه دلالة على الإمامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الخلافة لم يأتي بكلمة تحتمل كل هذه المعاني التي ذكرها ابن الأثير. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخلافة كان يقول إيش؟ علي هو خليفتكم من بعدي، أو علي هو الإمام من بعدي، أو إذا أنا مت فاسمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمة الفاصلة التي تنهي الخلافة إن وجد أبدا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. والمولى قلنا لا تدل، لقول الله تبارك وتعالى: مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، فسماها مولى لشدة الملاصقة والاتحاد مع الكفار والعياذ بالله. ثم الموالاة وصف ثابت لعلي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة علي رضي الله عنه، فعلي كان مولى المؤمنين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى المؤمنين بعد وفاة علي رضي الله عنه، فهو الآن مولانا رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وعلي رضي الله عنه من رؤوس الذين آمنوا، فلا شك أنه مولى المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأولى، لو كان يريد الأولى ما يقول مولى وإنما يقول أولى، فالمولى غير الوالي، انتبهوا، المولى غير الوالي، تختلف كلمة مولى عن كلمة والي. فالوالي منها الولاية وهي الحكم والسيطرة، أما الموالاة فهي من الولاية وهي الحب والنصرة. وقال الله تبارك وتعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، من المحبة والنصرة والتأييد. وقال الله تبارك وتعالى عن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين اتبعوه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. ولم يعني هذا أنهم هم الرؤساء على إبراهيم، بل هو إمامهم ورئيسهم صلوات الله وسلامه عليه. وإذاك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن حديث زيد: يعني بذلك ولاء الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا هذا الحديث لا يدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على أن عليا وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، تجب له الموالاة وتجب له المحبة والنصرة والتأييد رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو حديث الكساء. حديث الكساء روته عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبين أن ما يقال من كذب أن الصحابة كانوا يكتمون فضائل علي، فهذه عائشة التي يدعون أنها كانت تبغض علي رضي الله عنه هي التي تروي هذا الفضل لعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرق مرحل، فأدخل عليا، هو الكساء، فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يستدلون بهذا على أن الله تبارك وتعالى أذهب عنهم الرجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول الله تبارك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وما يريده الله يقع، وما يريده الله يقع، فإذا أذهب الله عنهم الرجس فإذا هم معصومون، وإذا كانوا معصومين فيجب أن يكونوا أولى بالخلافة من غيرهم. وهذا ادعاء باطل لأمور كثيرة، منها أولا أن هذه الآية وهي التي تسمى آية التطهير إنما نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالذي يرى سياق هذه الآيات يرى أنها كلها في الكلام عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قد يستدل بقول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم، ولم يقل عنكن، الرجس أهل البيت ويطهركم ولم يقل ويطهركن. فيقولون هنا لما جاءت هذه الآية بميم الجمع دل على خروج نساء النبي من هذا ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين بدليل حديث الكساء، وهذا باطل لأمور. منها أولا أن الآية متصلة، وهي قولة وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم طهيرا، ثم أتبعها كذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فالخطاب كله في هذه الآيات هو لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عن ذكر ميم الجمع بدل نون النسوة، فلأن أهل البيت دخل معهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى عن زوجة إبراهيم: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أهل البيت، مع أنهما إبراهيم وزوجته، فسماهم أهل البيت، فأهل البيت الرجل هو رأس أهل البيت، الرجل هو رأس أهل البيت. فقول الله تبارك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال عنكم لدخول النبي مع نسائه صلوات الله وسلامه في هذه الآية، لذلك جاء بميم الجمع بدل نون النسوة، لا أن علي وفاطمة والحسن والحسين دخلوا من ضمن هذه الآية، وإنما كان علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث الكساء لا بدليل هذه الآية. أظن واضح إن شاء الله. فحديث الكساء هو الذي يدل على أن عليا وفاطمة والحسن والحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله لما غطاهم بهذا الكساء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، فأدخلهم في أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك لا يتوقف الأمر عند هذا، بل إن كلمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تتعدى زوجات النبي وتتعدى عليا وفاطمة والحسن والحسين إلى غيرهم، كما في حديث زيد بن أرقم، وأنه لما قيل له من نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة، يقصد أهل بيته المقصودون في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي هم الذين ذكرهم زيد بن أرقم، وهم آل علي وهو علي وأولاده، آل جعفر بن أبي طالب أخو علي وأولاده، آل عقيل وهو عقيل بن أبي طالب وأولاده، وآل عباس وهو عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده. إذن اتسع مفهوم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكثر مما يتصور، وهو نساؤه بدليل الآية، علي وفاطمة والحسن والحسين بدليل حديث الكساء وبدليل حديث زيد بن أرقم، آل عباس وآل عقيل وآل جعفر بدليل حديث زيد بن أرقم، فكل هؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. أما الأمر الثاني فهو قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه الآية ليس فيها أن الله أذهب عنهم الرجس، ليس فيها، لأن هذه الإرادة إرادة الشرعية، إرادة المحبة، وهي تختلف عن الإرادة القدرية. يعني يحب الله أن يذهب عنكم الرجس، يحب الله أن يذهب عنكم، ولا شك أن الله أذهب عنهم الرجس، الله أذهب الرجس عن فاطمة والحسن والحسين وعلي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل عقيل وآل جعفر، أذهب الله عنهم الرجس سبحانه وتعالى. ولكن الإرادة هنا في هذه الآية هي الإرادة الشرعية، ولذلك في الحديث نفسه حديث الكساء ماذا فيه؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جللهم بالكساء قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس. فلو كان مفهوم الآية إنما يريد الله أن الله أذهب عنهم الرجس، ماذا يكون مفهوم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس له داعي. تحصيل حاصل. إذا كان الله أذهب عنهم الرجس، لماذا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإذهاب الرجس إذن؟ فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الإرادة هنا الإرادة الشرعية، ومنها قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وكان الله عليما حكيما. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. كل هذه الإرادات التي ذكرها الله تبارك وتعالى إنما هي الإرادات الشرعية. الله يريد أن يخفف عن الناس جميعا، يريد أن يتوب على الناس جميعا، ولكن هل تاب على جميع الناس؟ لا. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، من الناس مؤمن ومن الناس كافر، فلم يتب الله تبارك على جميع الناس. الله يريد أن يؤمن جميع الناس، ولكن إرادة إيش؟ إرادة شرعية اللي هي محبة، بمعنى المحبة. الله يحب أن يؤمن جميع الناس، ولكن هل آمن جميع الناس؟ لا، لم يؤمن جميع الناس. فإذا الإرادة في قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما هي الإرادة الشرعية. ثم إن الله تبارك وتعالى يريد إذهاب الرجس عن كل أحد، يريد الله تبارك وتعالى إذهاب الرجس عن كل مؤمن، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا صلى أن يتجنب أماكن الوسخ، وقال الله تبارك وثيابك فطهر، وأمر بالوضوء، وأمر بالاغتسال عند الجنابة وما شابه ذلك. المهم أن الإرادة هنا إرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية القدرية. طيب، كذلك من الأدلة التي يستدلون بها، وقبل أن أشرع أيضا أبين إن أيضا لو أن الله تبارك أذهب عنهم الرجس، والله لا شك أنه أذهب عنهم الرجس رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا لا يدل على أنهم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نوقن يقينا أن الله أذهب الرجس عن علي بن أبي طالب، وإذاك صار مولى المؤمنين جميعا، وكذلك الحسن وكذلك الحسين وكذلك فاطمة وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك سماهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أذهب عنهم الرجس جميعا. كذلك من الأدلة التي يستدلون بها آية الولاية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم ذكروا في تفسير هذه الآية حديثا عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي، وبالأخص كان راكعا، فجاء فقير يسأل الصدقة، وقيل يسأل الزكاة، فمد علي رضي الله عنه يده فأخذ الفقير الخاتم من يدي علي رضي الله عنه، فأنزل الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا: وما أعطى الزكاة وهو راكع إلا علي رضي الله عنه، إذن هو الولي. فهذه الآية الرد عليها من وجوه: أولا، كذب هذه القصة، هذه القصة مكذوبة، ولم يثبت عن علي رضي الله عنه أنه تصدق بالخاتم وهو راكع. وسبحان الله، يريدون مدحا لعلي رضي الله عنه وهو غني عن مدحهم بما مدحه الله وبما مدحه رسوله صلى الله عليه وسلم فيذمونه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلة، والله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكيف نرضى لعلي رضي الله عنه وهو إمام الخاشعين ومن أئمتهم رضي الله عنه وأرضاه أن يتصدق وهو يصلي؟ أما كان يستطيع أن ينتظر حتى يقضي صلاته ثم يتصدق؟ كان يستطيع، والأولى أن الإنسان يخشع في صلاته قدر ما يستطيع ويؤخر مثل هذه الأمور إلى ما بعد الصلاة. ثم الأصل في الزكاة أن يبتدئ بها المزكي، لا أن ينتظر حتى يأتيه الطالب. أيهما أفضل، أن تبادر أنت بدفع الزكاة أو أن تجلس في بيتك وزكاتك عندك ثم تنتظر الناس حتى يطرقون عليك الباب فتعطيهم زكاة أموالك؟ لا شك أن الأفضل الأول. فالأصل أن الإنسان يبادر في الزكاة لا أن ينتظر حتى يأتي الناس فيعطيهم زكاة ماله. ثم كذلك كلكم يعلم أن علي رضي الله عنه كان فقيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذلك كان مهر فاطمة من علي رضي الله عنه درعا فقط، لم يمهرها مالا لأنه لم يكن له مال رضي الله عنه أرضاه، كان فقيرا. فمثل علي لا تجب عليه الزكاة، مثل علي رضي الله عنه لا تجب عليه الزكاة، ولم تجب عليه الزكاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كثرت الأموال. ثم كذلك إن الآية ليس فيها إعطاء الزكاة في حال الركوع، وإلا لكان كل إنسان يمدح إذا دفع الزكاة وهو راكع، ولا صارت سنة، لأن الله مدح من يدفع الزكاة وهو راكع، إذن السنة في دفع الزكاة أن يدفعها الإنسان وهو راكع، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد. إذن ما هو مفهوم الآية؟ ما هو مفهوم الآية؟ مفهوم الآية كما قال الله تبارك وتعالى واضح، وهي أن الله تبارك وتعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذن إذا كان قد ذكر الله تبارك وتعالى إقامة الصلاة، والإقامة غير الأداء، لأن إقامة الصلاة كما يقول عبد الله بن عباس هو أن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على الكمال في الطهارة، على الكمال في الأداء، في الركوع، في السجود، في الخشوع، في الذكر، في القراءة، هذا هو هذه هي الإقامة بالصلاة. ثم قال وهم راكعون. إذن كيف يكرر الركوع بعد ذكر إقامة الصلاة؟ إذن لا شك أن المراد غير ذلك. ما هو المراد إذن؟ المراد هو الخضوع لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن داود عليه الصلاة والسلام وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا، وهو قد خر إيش؟ ساجدا. وإنما سماه راكعا للذل والخضوع لله تبارك وتعالى، وكما قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي اخضعوا واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى. وكذا قال عن مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي اخضعي واخشعي لأمر الله تبارك وتعالى. فليس مقصود الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أو في هذه الآية أن الإنسان يستحب له أن يدفع الزكاة وهو راكع. ثم بعد هذا كله، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ سببها أنه لما خانت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاءوا إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره، جاءوا إلى عبادة بن الصامت وأرادوه أن يكون معهم فتركهم وعاداهم وتولى الله ورسوله، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي والحال أنهم خاضعون في كل شؤونهم لله تبارك وتعالى. ذا قال الله تبارك وتعالى في أول هذه الآيات يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، عن عبد الله بن أبي بن سلول، لأن عبد الله بن أبي بن سلول ابن سلول كان مواليا لبني قينقاع، ولما حصلت الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والاهم وناصرهم ووقف معهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبني قينقاع. أما عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه فإنه تبرأ منهم وتركهم، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم عقب تبارك وتعالى بذكر صفة المؤمنين وهو عبادة بن الصامت ومن اتبعه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أمثال عبادة وغيره، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذه الآية إذن إنما نزلت في عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، ثم إنه يستطيع كل أحد أن يقول مثل هذا الكلام، يعني يستطيع الأمويون أن يقول نزلت في معاوية ويأتون بحديث مكذوب كما أتوا الشيعة بحديث مكذوب عن علي، ثم يأتي العثمانيون ويقول نزلت في عثمان، ويأتون أيضا بحديث مكذوب، ولا تنتهي المسألة. نحن نريد سندا صحيحا، شيئا نثبت أو نثبت عليه القدم في قولنا أن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه وأرضاه. وعلى فرض نزولها فإنها لا تدل على الخلافة بعد رسول الله، وإنما تدل على أننا يجب علينا أن نتولى علي بن أبي طالب ونحن نتولاه رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هم يقولون أن قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم، قالوا إنما للحصر فتبطل خلافة من سبق. نحن أولا أبطلنا أن تكون هذه الآية أصلا في علي رضي الله عنه، ثم نقول لو فرضنا أن إنما للحصر وهي تبطل خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فهي أيضا إذا كانت للحصر فهي تبطل أيضا خلافة الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. فالقصد إذن أن هذه الآية لم يثبت أنها نزلت في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. الدليل الرابع، استدلوا بحديث المنزلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفي هذه الغزوة لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يجلس في المدينة، وما تخلف في المدينة إلا 5 نفر أو 5 أجناس. الجنس الأول المعذورون من المرضى وكبار السن والمعاقين والعمي وما شابه ذلك، أهل العذر. الصنف الثاني النساء. الصنف الثالث الأطفال. الصنف الرابع المخلفون العاصون الذين عصوا أمر الله تبارك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتخلفوا عنه في هذه الغزوة، هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. الصنف الخامس الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. إذن هذه 5 أصناف فقط، أما البقية فكلهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ولم يأذن لأحد بأن يجلس في المدينة. فكان علي رضي الله عنه من الصنف الخامس، وهم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. أمر عليا بالجلوس في المدينة، فتكلم المنافقون وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك عليا في المدينة لأمر في نفسه، يعني بغض لعلي رضي الله عنه أو ما شابه ذلك، أنه لا يريد أن يخرج علي معه. فبلغ علي رضي الله عنه هذا الكلام، بلغ علي رضي الله عنه هذا الكلام، فلما سمعه تبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المدينة، وفي رواية أنه يبكي صلوات رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبية، تخلفني في النساء والصبية. فطيب خاطره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى دليل على أن علي رضي الله هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هارون هو الخليفة بعد موسى، فإذا علي هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل من وجوه. أرجو الانتباه. الوجه الأول أن هارون لم يخلف موسى، بل الصحيح المشهور أن هارون عليه الصلاة والسلام توفي قبل موسى بسنة. المشهور والمعروف أن هارون توفي قبل موسى، فهو لم يخلف موسى. ثم إن هارون بقي في المدينة لما خرج موسى للقاء ربه، ومعه العسكر ومعه الجيش ومعه القوة ومعه كل الناس، وخرج موسى ومعه بضعة رجال للقاء ربه تبارك وتعالى. أما علي رضي الله عنه فلم يبقى أحد من العسكر إلا الذين عصوا أمر الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فاختلف الأمر. ثم كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طيب خاطر علي رضي الله عنه لأن علي هو الذي جاء واشتكى، ولو لم يأتي علي للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال علي النبي له هذا الكلام، لأنه خرج ولم يرد أن يقول لعلي هذا الكلام، وإنما خرج وقد ترك عليا في المدينة. متى تكلم النبي بهذا الكلام؟ لما اشتكى علي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تخلفني في النساء والصبية، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، أنا ما خلفتك وإنما استخلفتك. أتعلم أن موسى لما خرج للقاء ربه ترك هارون ولم يكن هذا منقصه لهارون عليه الصلاة والسلام؟ كذلك إذا خرجت أنا وتركتك في المدينة فليس هذا منقصة لك. ولذلك لو كان غير علي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى بنفس الشكوى التي اشتكاها علي لما كان يبعد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإنما اشتكى علي ولم يشتكي غيره، لأن غير علي لما كان النبي يخلفهم كان يخلفهم على رجال، ما كان النبي يخرج بالجيش كله وإنما يترك الكثير ويدخل بالكثير صلاة الله سبحانه. فعلي رضي الله هو لما علم أو لما رأى أن الأمر كأنه فيه منقصة وتكلم المنافقون خرج للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن سبب هذا الترك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عن كره ولا كما يدعي المنافقون، وإنما كما خلف موسى هارون فأنا أخلفك في أهلي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عليا خليفة على المدينة في هذه الغزوة أبدا، وإنما كان على المدينة محمد بن مسلم أمير المدينة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، محمد بن مسلم وليس علي بن أبي طالب، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهل بيته خاصة. النبي ترك علي بن أبي طالب على أهل بيته خاصة، وإنما كان أمير المدينة كما يذكر أهل السير كابن جرير وابن كثير وغيرهم أن الوالي على المدينة في ذلك الخروج هو محمد بن مسلم وليس علي بن أبي طالب. ثم نقول سبحان الله، كيف فهمتم أنتم أن هذا الترك من النبي لعلي منقبة لعلي، وأنه كما يقول لا ينبغي أن أخرج إلا وأنت خليفتي، ثم ترون أن علي خرج يبكي خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفهمتم أنتم ولم يفهم علي رضي الله عنه؟ لو كان ترك النبي لعلي رضي الله عنه منقبة بحد ذاتها لكان ماذا؟ لكان فهم علي رضي الله عنه هذا، ولما خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولعلم أن النبي لا يخرج إلا وهو خليفته من بعده. ثم إن النبي استخلف غير علي بعد علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك تعلمون جميعا أنه خرج إلى حجة الوداع، وكان علي في اليمن رضي الله عنه كما ذكرنا في حديث الغدير، علي كان في اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وخرج إلى مكة ولم يترك عليا في المدينة كما يرون أنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ولم يترك عليا خليفة من بعده. أما تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بهارون فنقول أولا إن النبي شبه أبا بكر وعمر بأعظم من هارون، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في غزوة بدر لما كانت قضية الأسرة، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فرأى أن يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفداهم أو يفادوهم قومهم، ورأى عمر أن يقتلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن مثلك كمثل إبراهيم يوم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم التفت إلى عمر فقال يا عمر إن مثلك مثل نوح لما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثلك كمثل موسى لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فشبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه موسى بنوح وموسى، وأولئك من أولي العزم. كذلك من الأدلة التي يستدلون بها آية ذوي القربى، وهي قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمودة قرابته، وسبحان الله هذه كغيرها مما مر كآية الولاية إنما وليكم الله والعياذ بالله، يذكرون أن المفسرين قد أجمعوا على أنها نزلت في علي، وهذا من كذبهم وجرأتهم على الكذب. وهناك ذلك في هذه الآية أيضا يكذبون في قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، بعضهم ينقل كذلك الإجماع على أنها في قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب. فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقلت، يقول سعيد بن جبير، قلت إلا أن تودوني في قرابتي، إلا أن تودوني في قرابتي. يقول فالتفت إلي عبد الله بن عباس وقال عجلته عجلته، فوالله ما من بطن من بطون قريش إلا ولمحمد فيهم قربة صلوات الله وسلامه. إذن ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم، لا أنه طلب المودة لقرباه صلوات الله وسلامه عليه. ويدل على ذلك أمور، انتبه منها. أولا أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الخمس قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربة، ولذي القربة، ولم يقل في القربة وإنما قال إيش؟ ولذي القربة. وقال الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا أبدا، فكيف يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أسألكم أجرا واحدا وهو أن تودوا قرابتي؟ أبدا، النبي لا يسأل أجرا أبدا، بل جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لم يسألوا قومهم أجرا، والنبي أكرم الأنبياء وأفضل الأنبياء وأكمل الأنبياء، فهو أولى بأن لا يسأل أجرا. وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وقال قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إذن قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما معنى إلا هنا؟ إلا إما أن تكون استثناء متصلا وإما أن تكون استثناء منقطعا، أي بمعنى لكن، وهو الصحيح بدلالة الآيات التي ذكرناها قريبا، وهي أن النبي لا يسأل أجرا أبدا، فيكون قول الله قل لا أسألكم عليه أجرا، إذن هنا انتهى الأمر، والنبي لا يسأل أجرا إلا المودة في القربى، أي لكن ودوني في قرابتي أنا قريب، دعوني أدعو الناس اتركوني. وإذاك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل قريش أن يتركوه أن يدعو إلى الله، فإن ظهر كان لهم هذا، وإن قتله الناس فيسلمون من دمه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي أبدا ما سأل أجرا لقرابته. ثم لو كان يريد أجرا لقرابته كان يقول إيش؟ قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة لذي القربة، لذي القربة أو لذوي القربة. أما أن يقول في القربة فلا يصح، في القربة إذا في قربته هو صلوات الله وسلامه عليه. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية جميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم وذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها ذوي القربى، ولم يقل في القربى، ولم يقل في القربى. طيب الدليل السابع أو السادس، نسيت أنا، نعم، حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي. هذا الحديث يستدلون به على أنه يجب على الإنسان يتمسك بعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد قال إذا وجب التمسك بهم إذن هم أولياء الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يرد عليه أيضا من وجوه. أما الوجه الأول فالحديث أصلا فيه كلام، الحديث فيه كلام في صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثابت عند مسلم أن الأمر كان بالتمسك بكتاب الله والوصية بأهل البيت، كما مر حديث زيد بن أرقم في مسلم فأوصى بكتاب الله وحث على التمسك به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن أمر بالتمسك بماذا؟ بكتاب الله. وإنما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ برعايتهم وإعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه. ولذلك ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع أنه قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله فقط. فإذا الذي إذا تمسك به الإنسان لا يضل هو كتاب الله تبارك وتعالى. ثم إن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقر أنهم لا يجتمعون على ضلالة أبدا، ولكن من هم أولى بعترة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أم الشيعة؟ لنقف أولا على من هم عترة النبي صلى الله عليه وسلم. عترتهم أهل بيته، عترة الرجل هم أهل بيته. ونحن قد علمنا أن عترة النبي صلى الله عليه وسلم هم علي وأبناؤه، العباس وأبناؤه، حمزة وقد توفي وليس له أبناء، جعفر وأبناؤه، وعقيل وأبناؤه. هؤلاء هم عترة النبي صلى الله عليه وسلم. ولننظر من أولى الناس بالتمسك بهؤلاء، السنة أم الشيعة؟ الشيعة ليست لهم أسانيد إلى عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقرون بهذا أنه ليس عندهم أسانيد في نقل كتبهم ومروياتهم، وإنما هي كتب وجدوها وصحائف لقوها فقالوا اربوها فإنها حق. أما أسانيد كما يقول الحر العامل وغيره من أئمة الشيعة أنه ليس عند الشيعة أسانيد أصلا، ولا يعولون على الإسناد. فأين لهم أن ما يروونه في كتبهم أنه ثابت عن عترة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نحن أتباع عترة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أعطيناهم حقهم ولم نزد ولم ننقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وكذلك بالنسبة لعترة النبي صلى الله عليه وسلم لا نطريهم أكثر مما أعطاهم الله تبارك وتعالى، بل نعطيهم حقهم كاملا ولا نزيد، ولا يجب علينا أن لا ننقصهم. كما أننا لا نزيد كذلك لا يجوز لنا أن ننقصهم من حقهم، بل نعطيهم حقهم كاملا رضي الله عنهم وأرضاهم. إمام العترة من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعده يأتي في العلم عبد الله بن عباس الذي هو حبر هذه الأمة. عبد الله بن عباس كان يقول بإمامة أبي بكر وعمر قبل علي رضي الله عنه، بل إن علي بن أبي طالب قد ثبت عنه بالتواتر أنه قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، بل ثبت عنه عند الشيعة أنه قال أنا لكم وزير خير لكم من أمير. فعلي يقر بفضل الشيخين وإمامتهما وهو إمام العترة. وما يكون هذا الحديث إلا كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أمر بالعض عليها بالنواجذ، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر، وقال اقتدوا أو اهتدوا بهدي عمار، واقتدوا بهدي عبد الله بن مسعود ابن أم عبد. ولم يدل هذا على الإمامة أبدا، وإنما يدل على أن أولئك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقر أن عترة النبي لا تجتمع على ضلالة أبدا. نعم عترة النبي لا تجتمع على ضلالة، ولكن من أصحاب عترة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إن الشيعة يطعنون في العباس ويطعنون في عبد الله ابنه عبد الله بن عباس، ويطعنون في أولاد الحسن وقالوا إنهم يحسدون أولاد الحسين، ويطعنون كذلك في أبناء الحسين نفسه من غير الأئمة الذين يدعونهم، يطعنون كذلك فيهم كزيد بن علي، وكذلك شد لا إله إلا الله إبراهيم أخي الحسن العسكري وغيرهم يطعنون فيهم. فهم ليسوا بأولياء للنبي صلى الله عليه وسلم وعترته، بل أولياء النبي وعترته هم الذين مدحوهم وأثنوا عليهم وأعطوهم حقهم ولم ينقصوهم. ونظرة الشيعة ليست نظرة يعني نظرة اتباع، وإنما هي نزعة شعوبية، نزعة شعوبية فارسية، ليست نزعة إسلامية. النظر عندهم ليس نظرا في إسلام وكفر، وإنما النظر نظر في فرس وعرب. وهذا يدل عليه أمور، منها أولا تعظيمهم لسلمان الفارسي من دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا إنه يوحى إليه. لماذا؟ لأنه من فارس. ثم كذلك تعظيمهم لأولاد الحسين دون أولاد الحسن. لماذا؟ لأن أخوال أولاد الحسين من الفرس، وهي شهربان بنت يزدجر هي أم علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فيرون أن الشجرة الساسانية الكريمة التقت مع الشجرة الهاشمية، فالنظرة إذن فارسية. وكذلك قالوا عن كسرى، قالوا كسرى في النار والنار محرمة عليه. لماذا؟ نظرة فارسية، تعظيم لكسرى حتى وهو قد مات على الكفر، قالوا النار محرمة عليه. ثم كذلك جاء أخيرهم ولعله ليس بأخيرهم، وهو الإحقاقي الحائري، وقال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا بلاد فارس، قال أولئك العرب الأوباش، الأعراب الأوباش، عباد الشهوات الذين يتعطشون إلى عفة نساء فارس. انظر كيف يصف أصحاب النبي ويصف نساء فارس في ذلك الوقت لما كنا مجوسيات، يقول عنهن عفيفات، ويقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عطاشا لأعراب نساء فارس. فالنظرة إذا ليست نظرة إسلام وكفر، أو نظرة إمامة علي وترك إمامة غيره، لا، إنما النظرة نظرة شعوبية بحتة، وهي نظرة إلى عرب وفرس. الدليل الأخير الذي سأذكره، وليس هو الأخير فيما يستدلون به، ولكن هذه هي أقوى الأدلة التي يستدلون بها، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علي مني وأنا من علي عند البخاري وغيره، قال علي مني وأنا من علي في الصحيحين. فقول النبي علي مني وأنا من دليل على أن علي هو الإمام بعد رسول الله، ونقول هذا ليس بدليل. علي من النبي وهو، والنبي صلى الله عليه وسلم منه في الاتباع في النصرة، ولذا قال النبي عن جليبيب لما فقده في غزوة أحد، قال انظروا إلى جليبيب، قالوا ما وجدنا، قال ابحثوا عنه في القتل، فوجدوه قد سقط وحوله 7 من الكفار، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل 7 وقتلوه جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه، وهذا في صحيح مسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين قال هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم، وكذا قال لبني ناجية أنا منهم وهم مني، وهذا عند أحمد. فلا يلزم إذن من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه مني وأنا منه أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا للمبالغة في بيان اتحاد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام علي رضي الله عنه في طاعة النبي صلوات الله وسلم، وكذلك لأن علي رضي الله له من النبي صلى الله عليه وسلم النسب والمصاهرة والاتباع والنصرة والتأييد والقيام بحق الله تبارك وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي. هذه تقريبا أهم الأدلة التي يستدلون بها على إمامة علي رضي الله عنه قبل أبي بكر وعمر، ولعل هناك أدلة أخرى أنا تركتها تعمدا، إما لوجهة نظر عندي أنها لا تدل على المطلوب كآية المباهلة وغيرها، وإما لنسيان مني أو غفلة، فإن كان يعني عندكم شيء لا بأس أن تذكروني إذا جاء وقت الأسئلة. بعد هذا كله نقول إن المآخذ التي ذكروها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن أبا بكر فعل كذا، وعمر ترك كذا، وعائشة قالت كذا، وعثمان أمر فلان وترك فلان، وهكذا كما بيناها فيما سبق، ويجعلون هذه المطاعنة على أصحاب الرسول سببا في الطعن في ذوات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الآن نذكر طائفة من المآخذ على علي رضي الله عنه، لا من باب الطعن، فعلي رضي الله عنه أجل من أن يتكلم فيه أمثالنا، ولكن من باب فقط بيان أن عليا رضي الله عنه بشر كسائر البشر، كما يخطئ أبو بكر يخطئ علي، وكما يخطئ عمر يخطئ عثمان، ولا فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذه كما قلت لا أذكرها لبيان أو لقصد الطعن في علي رضي الله عنه، ولكن لبيان أن علي رضي الله عنه كما أن للصحابة أخطاء له أخطاء، ولكن سبحان الله ما تجد سنيا واحدا أولا يطعن في علي بسبب هذه الأمور، ثم أكثر أهل السنة لا يعرفون هذه الأمور عن علي. لماذا؟ لأن أهل العلم لا يلهجون بها ولا يتكلمون بها لعظم منزلة علي رضي الله عنه، ولو كانوا يبغضون عليا لذكروها وأشهروها وبينوها، ولكنهم لا يتكلمون بها أبدا، بل ينكرون على من تكلم على علي بها، حتى يتبين لكم أن القصد ليس هو بيان فضل علي على غيره من الصحابة، وإنما هو الطعن فقط الطعن للطعن. من هذه الأمور حتى لا أطيل عليكم، أولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التعذيب بعذاب الله تبارك وتعالى، ولما خرج السبئيون في عهد علي رضي الله عنه وقالوا له أنت هو، قال ومن هو؟ قالوا أنت الله. فيقول علي رضي الله عنه كما في البخاري لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فأمر بالأخاديد فخدت ثم أشعل فيها النار، وكل من لم يرجع عن هذا القول ألقى به في النار. فلما بلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو كنت مكان علي لما أحرقتهم، لأنه لا يعذب بعذاب الله إلا الله، ولنهي النبي أن يعذب بعذاب الله، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فهم مرتدون. فقتل علي لهم حق، ولكن تحريقه لهم هو الذي أنكره عبد الله ابن عباس. ولكن لا تجد أحد من أهل السنة يطعن في علي رضي الله على هذا الأمر، بل تجدهم يدافعون عن علي رضي الله ويقول إن علي رضي الله لما أرى الأمر عظيما وأنهم يدعون فيه الألوهية أخذته الغيرة على دين الله تبارك وتعالى وعلى رب العزة تبارك وتعالى، فأمر بإحراقهم بالنار. ثم كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على علي وفاطمة في الليل فطرق عليهم الباب فقال الصلاة، يقصد صلاة الليل، الصلاة. فقال علي رضي الله عنه إن أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء لم يبعث، أنفس بيد الله. فضرب النبي على فخذه وولى وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الكلمة صحيح، النفس بيد الله، لكن ليس عذرا لترك قيام الليل. ومع هذا لا يطعن أهل السنة في علي رضي الله عنه لقوله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم له وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا في الصحيحين. وكذلك في الحديبية هم يقولون إن النبي أمر الصحابة أن يحلقوا وأن ينحروا فما استجابوا لأمره. والجميع يعلم أن علي رضي الله عنه كان مع الصحابة في الحديبية وهو أيضا لم يحلق ولم ينحر، لما أمر النبي بالحلق والنحر لم ينحر علي ولم يحلق علي رضي الله عنه. ومع هذا لا يطعن في علي لأجل هذا، بل يدافع عنه كما يدافع عن إخوانه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك أن علي رضي الله كما ينقدون أو يتكلمون في عثمان ويقولون إن عثمان بن عفان ولى أقاربه ويجعلونه مطعنا على عثمان، فنقول تعالوا اقرأوا من ولى علي رضي الله عنه، ولى عبيد الله بن عباس، ولى عبد الله بن عباس، ولى القثم بن العباس، ولى الفضل بن العباس، ولى محمد بن بكر ربيبه، كل هؤلاء أقارب علي رضي الله عنه، ولا نطعن في علي رضي الله عنه، بل إن أقارب عثمان الذين ولاهم عثمان أفضل من كثير مما ولاهم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومع هذا لا يطعن في علي في هذا، بل الذي ندين الله به أن عليا إنما ولى أقاربه لأن رأى فيهم الصلاح، ولذلك ولاهم ما ولاهم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك في البخاري أيضا أنه دخل علي والعباس عند عمر فتسابا، وقعت مسابة بين علي والعباس، مع أن العباس عم لعلي رضي الله عنه، وكيف يكون سب من العباس من العباس لعلي ومن علي للعباس رضي الله عنه وهو عمه، ومع هذا لا يطعن في علي رضي الله عنه. وكذلك القصة المشهورة الذي يدندنون حولها، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله، وهذا كذب، لم يتفوه النبي بهذا الكلام، وإنما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني، بس ما في فقد أغضب الله أبدا، وإنما أغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث هو حديث المسور ابن مخرمة، واستمعوا إليه. المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني، هشام المغيرة اللي هو قوم أبي جهل، استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، وذلك أن علي خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فجاءوا ذووها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوا، قالوا علي خطب منا نزوجه أم ما نزوجه على ابنتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا آذن لهم، فلا آذن لهم، فلا ولا ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. إذا من الذي أغضب فاطمة؟ هو علي رضي الله عنه. قولهم إن أبا بكر أغضب فاطمة وكذا، نعم فاطمة وجدت على أبي بكر كما ذكرناه في قصة فدك، ولكن أيضا علي رضي الله عنه أغضب فاطمة. فهل معنى هذا أن علي صار من أهل النار كما يدعون في أبي بكر أنه صار من أهل النار لأنه أغضب فاطمة، فيكون أغضب الرسول ثم أغضب الله، فمن أغضب الله دخل النار؟ إذن هل تقولون هذا في علي؟ وهذه ثابتة أيضا عند الشيعة سبحانه في البحار وغيره، أن عليا، أن فاطمة رضي الله عنه ذكر لها أن علي رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل، ولكن سبحان الله حرفوه وجعلوها أن علي أنكر، قال ما خطبت ولا تقدمت ولا كذا، بعد أن ذهب له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في هذا الأمر. القصد أن غضب فاطمة إنما كان من إرادة علي رضي الله أن يتزوج على عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك في صلح الحديبية ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهيل بن عمرو أو قال لعلي: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما قتلنا، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي لعلي: أمحها، أمح رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي: لا أمحها أبدا، ما أمحها. رفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي منه الكتاب ومحاه صلوات الله وسلامه عليه. فهل جعلنا هذا مطعنا على علي لأنه رفض أن يمحو أو رفض أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبدا. كذلك يذكر الشيعة والسنة أن علي رضي الله عنه لم يعطي فدكا لأولاده، لأنهم يدعون أن فدكا إما أن تكون ورثا وإما أن تكون هبة كما فصلنا ذلك، ولكن القصد أن سواء كانت ورثا أو هبة تكون ملكا لفاطمة. فإذا كانت ملكا لفاطمة وقد ماتت فاطمة بعد ذلك، يكون المال لأبنائها ولزوجها، ولكن الأبناء لهم الحصة الأكبر. ومع هذا لما استخلف علي رضي الله عنه لم يعطي فدكا لأولاده، فإن كان هو تنازل هذا شأنه، ولكن كيف لا يعطي أولاده حقهم؟ ومع هذا ما جعل، لأن أصلا لا نعتقد ولا ندين الله تبارك وتعالى أن النبي أهدى فاطمة فدكا، ولا أنها إرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأخيرة التي أذكرها، لا أنها الأخيرة التي أعرفها والتي في كتب السنة أقل بكثير مما يذكر في كتب الشيعة من المطاعن على علي رضي الله عنه، ولكن أعرضت عنها لأنه ليس القصد هو ذكر مطاعن في علي، ولكن فقط لبيان أنه كما يخطئ الصحابة يخطئ علي رضي الله عنهم أجمعين. هي فتواه الغريبة في أن الحامل إذا مات زوجها تنتظر أبعد الأجلين، تنتظر أبعد الأجلين. المعروف من قول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملها، يعني تنتهي عدتها بمجرد وضع الحمل. وحديث فاطمة بنت قيس مشهور جدا أنها بعد وضع الحمل أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج. القصد أن عليا كان يفتي بعكس هذا، كان يفتي رضي الله عنه بأن الحامل تنتظر أبعد الأجلين، يعني إذا كانت حامل في الشهر الثالث عدتها إلى ستة أشهر حتى تلد، تبقى في العدة إلى أن تلد، وإذا كانت في الشهر الثامن عدتها أربعة أشهر حتى لو ولدت تبقى تكمل أربعة أشهر، أبعد الأجلين، أبعد الأجلين. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنها بمجرد أن تضع حملها تنتهي عدتها، كما قال الله تبارك: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه فقط على السريع أحاديث وردت في فضل علي رضي الله عنه، نبين فقط أنها غير صحيحة أو مكذوبة. منها حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، قلنا هذا الشطر صحيح، وما زيادة اللهم ولي من ولاه عاد من عداه غير صحيحة، وبعض أهل العلم مشاها وهي يعني لها مخرج. وزيادات الله وانصر من نصره أخذل من خذل أذر الحق من حيث ذا، هذه كلها زيادات باطلة مكذوبة. وكذلك زيادة أن أبو بكر وعمر جاء لعلي وهنأه وقال له: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن، هذا كذب. أيضا لم يثبت أنه هنأ علي بن أبي طالب أي واحد مسلم فضلا عن أبي بكر وعمر، لأنهم لم يروا في ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهنئة أو ما يستحق التهنئة عليه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. كذلك حديث: أنا مدينة العلم علي بابها، كذلك مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث الإنذار يوم الدار، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريشا وكانوا أربعون رجلا، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لهم طعاما أكلوا منه، حتى أنه بعد أكلهم بقي كما هو. و بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يؤازرني ويكون هو خليفتي من بعدي، فيكون هو وزيري ووصيي وخليفتي من بعدي، الآخر كان يقول. هذا مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورده من أوجه كثيرة لا مجال لذكرها الآن حتى لا أطيل عليكم فقط، ولكن يكفي أن نبين هذا الحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن علي أنه قال: أنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب. من قال هذا الكلام عن علي فهو كذاب، ولم يقل علي رضي الله عنه هذا الكلام. كذلك حديث رد الشمس لعلي، أنه علي كان يكلم جمجما فغابت الشمس ولم يصلي العصر، فأمر الشمس أن ترجع فرجعت فصلى العصر ثم غابت مرة ثانية، رجعت بيضاء نقية فصلى العصر ثم غابت، هذا أيضا كذب. كذلك المؤاخاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخي بين علي وأحد، فقال له علي: يعني تركتني يا رسول الله؟ فقال: تركتك لنفسي. فآخى النبي بينه وبين علي، هذا أيضا كذب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث سد الأبواب إلا باب علي، كذلك ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث الطائر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس أنه لما جاء، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم كان طائر مشوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني أحب خلق الله إلي، فدخل علي، هذا حديث أيضا مكذوب. وحديث في فضائل أهل البيت كمثل: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تقول اللهم صل على محمد وتسكتوا، وإنما أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا كذب. وإنما الصحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما أنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الحديث، ليس فيه ذكر صلاة البتراء. كذلك حديث: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنبيه فقط على بعض الأمور، منها أولا أنه إذا تناقشت مع أحد خاصة من الشيعة الذين يثيرون مثل هذه الأمور، أولا لا تسلم له بالأحاديث التي يذكرها، ولا أقول أنك تردها، لأن قد ترد حديثا صحيحا كمثل الشريط سمعته يقول، يعني كذب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما حدث من بعده، فاستهزأ به ذلك الشيعة، قال: هذا هو البخاري، انظر إليه، فهذا كذب حديثا صحيحا. نحن نقول: لا تسلم ولا ترفض، قل: انظر واسأل وابحث حتى ترى الحديث بعينك، لأن والعياذ بالله الكذب كثير خاصة في الكتب التي تؤلف عن أهل السنة. كذلك لا تغتر ببعض الكلمات الضخمة التي يستخدمونها كمثل قولهم بالإجماع متواتر مما لا خلاف فيه، وهكذا من هذه الكلمات الضخمة التي لا سند لها إلا الادعاء الأجوف. كذلك إذا أشكل عليك شيء، كل الذي عليك أن تذهب لمن تثق بدينه وعلمه ورعه فتسأل عن حديث أشكل عليك، سواء ألقي عليك شبهة أو قرأته أنت، فيبين لك، وإن لم يبين اسأل غيره حتى تصل إلى النتيجة، ولن تعدم أن تجد أحدا يجيبك. كذلك لا يعني أننا نرد عليهم هذه الأمور أننا نجحد فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم حبين اثنين، حبا طبعا ثلاث مراتب: المرتبة الأولى نحبهم لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحبهم كذلك لإيمانهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وأما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحبهم لإيمانهم ولقرابتهم من النبي، فنحن نجعل القربة سبب للمحبة، فنحب قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذوي قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نبغضهم إلا من كفر منهم كأبي لهب ومن سار على دربه، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد. إذا كان في هناك أسئلة غير الشيعة، النواصب، النواصب الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج كذلك. هذا الحديث في البخاري، هذا الحديث في البخاري، وذلك قبل تحريم الخمر. كلكم يعلم أن الخمر حرمت على مراتب، وهي قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر باجتنابها. فالخمر حرمت على مراتب. وفي هذا الحديث قبل تحريم الخمر، علي بن أبي طالب يقول يعني في غزاة يعني حصل على شارف، والشارف هي الناقة، يقول ففرحت بها فرحا لم أفرح يعني مثله، أول مرة أحصل على غنيمة يعني وهي الشارف، لأن علي كان فقيرا كما قلنا، فلما حصل على هذه الشارف فرح بها فعقلها عند البيت ثم دخل، فلما خرج وجدها مذبوحة منحورة، يقول فتأثرت وبكيت يعني تأثر عظيم جدا، قلت من فعلها؟ قالوا عمك حمزة. فذهبت إلى النبي أشكوه، قلت يا رسول إن عمي حمزة فعل كذا وكذا وكذا. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله إلى حمزة، فدخل عليه فإذا هو مخمور رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأنت نحرته أو عقرته شارف علي؟ فالتفت حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي فقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه حتى يفيق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني مغيب يعني سكران، فإذا كان تركه حتى يفيق، فهذه حديث صحيحة، ولكن هذا قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر، وليس فيها يعني مطعن على حمزة رضي الله عنه، لأن أصلا كان الذي يفعله حلال، لا أقصد ذبح الشارف، ولكن شرب الخمر ما كان محرما أصلا، كان على الأصل أنه مباح. نعم. هذا حديث زيد بن أرقم، يقول حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه لما قال لما سئل هل أزواجه من أهل بيته؟ قال لا، إن المرأة تبقى عند الرجل عصرا من اليوم ثم يطلقها فترجع إلى بيتها، إنه لسنا من أهل بيته. هذا الحديث ورد عن زيد في مسلم، لكن ما قرأته أنا إرادة الاختصار، أو ليس له داعي أصلا، لكن لما سأل عنه لا بأس أن نبينه. زيد بن أرقم في هذا الحديث لما ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته يعني المذكورين في هذا الحديث لما قال أوصيكم الله أذكركم الله في أهل بيته لم يقصد النساء، وإنما قصد من؟ الأقارب، فقال إنما أهل بيته هم الذين حرموا الصدقة، يعني حرمت عليهم الزكاة، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل، قالوا أكل هؤلاء حرموا الصدقة؟ قال نعم. وإذاك لما في طريق آخر الحديث قال النساء من أهل بيته، قال المرأة تكون عند الرجل عصرا من اليوم ثم يطلقها، يقصد أنها ليست من أهل بيته التي وصى به، التي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لا أنهن ليسوا من أهل بيته أصلا. نعم نعم. لا 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 لا، هن من أهل بيته بشكل عام، لكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة، الذين حرمت عليهم الزكاة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وهؤلاء هم المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيته هم القرابة لا الزوجة، لكن الزوجات من أهل البيت من العموم، عموم أصل اللغة أن أهل الرجل هم زوجه، كما قال الله عن موسى وسارة بأهله، وقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت عن إبراهيم وزوجته. نعم نعم. فهي ما تحرم عليهم الزكاة، عليهن الزكاة، ولكن لهن حق يعني يأخذون من بيت المال، والحمد لله ما يحتاجن إلى الصدقة وما احتاجن، لكنهن لسنا ممن حرمنا الصدقة أو حرمت عليهن الصدقة، إنما حرمت الصدقة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الحسن بن علي رضي الله عنه قد أخذ تمرة من الصدقة أراد أن يأكله، هو طفل صغير الحسن، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها إنما هي أوساخ الناس، يعني هذه الزكاة، فهي لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خرج أهل العلم قولا وهي إذا حرموا الخمس فإنهم يعطون من الصدقة، وليس الخمس اللي طبعا يأخذون الشيعة لا، وإنما الخمس هو من الغنيمة في المعركة في الجهاد، لا الخمس من الرواتب والمعاشات، هذا لا يجوز. نعم. لا شك لا شك، نحن ما نحتج بكتبهم، هذا الدرس أو هذه الجلسة ليست للرد على الشيعة، وإنما هذه الجلسة وهذا الدرس لبيان موقف أهل السنة فقط، للدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كتب أهل السنة فقط، لأننا نريد أن نتكلم عن الشيعة من كتبهم لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هو أننا نخاطب أهل السنة، نبين لهم الحق في هذه المسألة التي يثيرها الشيعة، نحن نخاطب من يثق بالبخاري ومسلم دول الترمذي والنسائي وهكذا. نعم نعم لا بأس، نحن نقبل، نحن نقبل أن يحتجوا علينا بصحيح البخاري وصحيح مسلم، بل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند غير البخاري ومسلم، نحن نقبل هذا الاحتجاج ونرضاه، وليس لهم شيء فيها، حتى لو احتجوا بهذا نقبل نحن ولا نرده أبدا، لأننا نريد الحق نحن، ولا نحتج عليهم أيضا إلا من كتبهم، لا نحتج عليهم من البخاري ولا من مسلم أبدا، نحتج عليهم من كتبهم، من الكافي والاستفسار والتهذيب ومن لا يحضر الفقيه والبحار والمرآة العقول في شرح الكافي وغيرها من كتبهم، نحتج عليهم من كتبهم أبدا، ما نحتج عليهم من كتبنا أبدا، ولكن ندافع عن السنة من كتبنا، هذا القصد. من كنت مولاه فعلي مولاه ليس في البخاري، لا حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ليس في صحيح البخاري ولا في مسلم، أنا ما قلت البخاري ولا في مسلم، علي مني وأنا من علي، إيه هذا في البخاري، في البخاري. قصد غدير خم، لا غدير خم احنا قلنا في مسلم، قلنا في زيادة عند الترمذي وأحمد فيها من كنت مولاه فعلي مولاه، ليس في مسلم، ليس في مسلم، مسلم فقط يقف عند قوله وذكركم الله في أهل بيتي. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.